طراجة
والله اني بالجبل صعب اهتزازي بالتحارب بالورد سهل اهتزازي قوتي مالي بربي مفازي تهزم الميراج الاحدث في طرازي
بندقي فوقي ومتحزم جهازي كيف تغزي شعب متحزم جهازه والله ان احنا رجاجل المغازي من تجاهنا على يدنا نجازة
والله اني بالجبل صعب اهتزازي بالتحارب بالورد سهل اهتزازي قوتي مالي بربي مفازي تهزم الميراج الاحدث في طرازي
ونركز العالم على راسه ركازي لا تعدانا ونضويه في قزازه في المعارك يا نجازه يا نجازي كل من شارك وبادر بانحيازه
والله اني بالجبل صعب اهتزازي بالتحارب بالورد سهل اهتزازي قوتي مالي بربي مفازي تهزم الميراج الاحدث
وابشر بشر بالهزيمه والمخازي اليمن عزه بربه واعتزازه في المعارك عندنا قدره نوازي نقتحم نزحف ندقه في حجازه
والله اني بالجبل صعب اهتزازي بالتحارب بالورد سهل اهتزازي قوتي مالي بربي مفازي تهزم الميراج الاحدث
مزقت تشكى تجمع كل نازي ومن سلم منهم ما درب احتجازه والله اني كالجبل صعب اهتزازي
والله اني كالجبل صعب اهتزازي والتحالف كالورق سهل اهتزازه
والله اني كالجبل صعب اهتزازي والتحالف كالورق سهل اهتزازه قوتي مالي بربي مفازي تهزم الميراج الاحدث
في الحرايب لين بوغي ومتيازي لا يغره كثر بجروله وغازه كل ما بالكون من ياقوت ولازي ما يساوي شبر واحد بقحازه
والله اني بالجبل صعب اهتزازي بالتحارب بالورد سهل اهتزازي قوتي مالي بربي مفازي تهزم الميراج الاحدث
بندقي والبسمة له سر اعتزازي والكرامة خطها صعب اجتيازه فرق ما بين اليماني والحجازي والحقيقة صعب يغلبها ما جازه
والله اني بالجبل صعب اهتزازي بالتحارب بالورد سهل اهتزازي قوتي مالي بربي مفازي تهزم الميراج الاحدث
له طرازه في الحياه وانا طرازي واليماني لو طمح بالنجم حازه الشريه هذه الدنيا جوازي
حياك الله واهلا بحضراتكم الى هذا اللقاء من جديد. في هذه اللحظات يلتحق بنا ضيفي الكريم سياده العميد عبد السلام عامر الخبير العسكري والاستراتيجي من اليمن. سياده العميد السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
حياكم الله وبياك، مسعدنا أن تكون معنا. سيادة العميد، نبحث في ما قامت به الإمارات، توجه كتيبة عسكرية بقوام 200 جندي في عدن لحراسة القصر هناك، ماذا يعني في هذا التوقيت بالتحديد؟ تفضل.
أخي الكريم، الإمارات تعلن عن تعمدت الإمارات في ذكرى ثورة 14 أكتوبر الخالدة والتي تمثل واحدة من أهم ثورات التحررية من الوطن العربي واليمن خصوصا من الاستعمار البريطاني والذي أخرجه شعبنا المكافح وأخرج بريطانيا من جنوب اليمن فيها، فتسعى بريطانيا لاحتلالها من جديد عن طريق عملائها في الخليج الفارسي وعن طريق العملاء والمرتزقة لها الرخاص بالداخل، وهذه لم يكون مهامها كانت كما دعموا حماية أعضاء المجلس الرئاسي والمجلس الانتقالي في عدن لتشجيعهم للاستمرار في عملهم داخل عدن، وهذه الكتيبة قد تكون مكونة من بعض الضباط الإماراتيين وبعض جنودها من الجنسيات اليمنية الذين حاصلوا على الجنسيه الإماراتية اليمنية.
نعم.
وكذلك بعض الجنود التابعين للمجلس الانتقالي في الجنوب من عملاء ومرتزقة الإمارات.
طيب سيادة العميد، ونحن نبحث في هذا الموضوع، ليست هي المرة الأولى ولن تكون الأخيرة على ما يبدو، ويبدو أن تواجد القوات المحتلة على الأرض اليمنية بات أمرا سهلا أو هينا كما يتوقعون، لكن الواقع قد تغير اليوم. القوات العسكرية اليمنية تطورت وطورت من قدراتها الصاروخية والمسيرات وغيرها، فنعتقد بأن الرد على هذه التحركات يجب أن يكون سريعا أو قويا أو مزلزلا. هل تدخل هذه الأمور في حسابات تحالف العدوان أم لا؟ تفضل.
في الكريم، القوات المسلحة اليمنية ترصد تحركات تحالف العدوان الخليجي في الأراضي اليمنية وترصد أماكن تواجدهم وتجمعهم، وإذا استمر تواجدهم بعدا فسيكون مصيرهم مصير تواجدهم في صافر إن شاء الله تعالى، في سكود لهم بالمرصاد. وكذلك المجاهدين اليمنيين جاهزين ومدربين ومستعدين للانقضاض عليهم، منتظرين بس توجيه زيادة المسيرة القرآنية. وأوعدك وعد شرف لأن المحتل يندحر وأنه لم يبقى مثل ما كان. فالإمارات لها بعض الجنود من العملاء والمرتزقة وجنودهم، وكذلك من الضباط البريطانيين والأمريكيين والإسرائيليين في بعض الجزر اليمنية مثل جزيرة ميون وسقطرة. نحن نعرف ذلك ونرصد تحركاتهم ومستعدين لإجلاءهم بالقوة مهما كلفنا الأمر.
سيادة العميد، اسمح لي أيضا أن أسأل هنا حول موضوعة الهدنة، وهل أن الوفد الذي جاء من الرياض إلى صنعاء قد قدم شيئا بالإضافة إلى ملف الأسرى؟ هل تم تداول الحديث حول هذا الموضوع أساسا أم كان الأمر مقتصرا على ملف الأسرى لا أكثر ولا أقل، وأن موضوعة الهدنة تبقى سلطنة عمان والأمم المتحدة في وساطات مستمرة، وإلى أي مدى يمكن أن تستمر ويستمر تستمر حالة لا سلم ولا حرب؟ تفضل.
أصل كريم، بالنسبة للهدنة هي مرتبطة بتنفيذ مطالب قيادتنا الحكيمة وقيادتنا السياسية حول فتح مطار صنعاء الدولي كليا وفتح ميناء الحديدة وعدم القرصنة ورفع الحصار وصرف مرتبات الموظفين. هذه هي بنود ثابتة وهي مصيرية.
نعم.
وهي مطلب حق ومشروع لشعبنا اليمني وقيادة وحكومة وشعبا، وليست منه من أحد، وإنما هي حدود ومن دخل وطننا وخيرات بلادنا. أما الوفد السعودي قد يكون هناك بعض الاتفاقيات، ولكن نتركها للسياسيين والمختصين في هذه الملفات. والواضح أنه هذا الوفد أطلع على حالة الأسرى السعوديين المتواجدين والسودانيين المتواجدين في صنعاء، وعرف بأن الجيش اليمني واللجان الشعبية لديه مجموعة من الأسرى السعوديين داخل السجون في صنعاء، وتأكدوا منهم. واللجان هذه مختصة في الجانب الإنساني بالنسبة للأسرى كواجهة إعلامية، أما إذا فيها الناسات تناقش فقد تكون عن طريق الناطق الرسمي الأخ الأستاذ عبد السلام، وهو صاحب الملف السياسي. لا نسبق الأحداث ولا نسبق التطورات ولا نسبق ماذا سينتج في لجنة الحوار التي تنتج من بين الطرفين التحالف واليمن.
طيب، كيف يمكن الحديث حول قضية المجلس الرئاسي والصراع الدائر هناك، طارق عفاش، المجلس الرئاسي، القوات الإماراتية وكثير من الأحزاب والشخصيات؟ هل لنا أن نرسم صورة لمن يتابع هذه الندوة، هذا اللقاء، هذا الحوار، لما يجري هناك وما هو الواقع الذي تعيشه المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية، خصوصا مدينة عدن، وإلى أي حد يمكن أن يستمر هذا الحال في قضية صبر المواطنين الذي لأكثر من مرة كانت هناك تظاهرات وتحركات شعبية أنتجت ما أنتجت من قتلى وجرحى وغيره؟ تفضل.
أخي الكريم، أصبحت عدن مرتع العملاء والمرتزقة والإماراتيين والسعوديين والجماعة التابعين بريطانيا وجماعة من كذا، أثبتوا للناس بأنهم مجموعة شماليات وعنصريين وكل واحد يدفع جهات، ما هم حاولوا أنهم يبنوا دولة أو أنهم يحكمون شعب، فهم معروفين بأنهم هم قليل من العملاء والمرتزقات متهبشين هنا وهناك، من يدفع لهم أكثر هم يدفعوه، ومن يدفع لهم أكثر ينفذون توجيهاته، وهذا الحال لن يستمر مع معاناة شعبنا في عدن. فعدن سوف تبقى مقبرة للغزاة والعملاء والمرتزقة مهما كلفنا الآن، وإن شاء الله النصر لعدن كل المناطق الجنوبية التي تربط تحت وضعة العملاء والمرتزقة سوف تتحرر عنا قريب، وإن شاء الله لن يطول هذا، لن يطول معاناتهم، لن تطول معاناتهم في وجود إقرار الجيش واللجان الشعبية على تحرير هذه المناطق مهما كلفنا الآن. أما العملاء والمرتزقة فهم قليلون، وكل واحد بعض مصلحته الخاصة، لا يهمه لا وطن ولا همه لا شعب ولا بيبنى، ولو عندهم قدرات بدنا جيش يحميهم أو أمن يحميهم ما يستعينوا بالقوات إماراتية وإسرائيلية وبريطانية لحمايتهم في كراسيهم، فالعميل والمرتزق يبقى رخيص، والوطن لا يقبل الشعب اليمني، لن يقبل هذه العينات وهذه العناصر التي تحكمهم مهما صنفنا الآن.
من الناحية العسكرية سيادة العميد، هل تعتقد أن فترة اللا حرب واللا سلم، فترة بعد ما بعد انتهاء الهدنة، يمكن أن تنفع الجانب اليماني أو تضره عسكريا؟ هنا من الناحية العسكرية فقط، ولماذا؟ لتوضيح هذه الفكرة.
أخي الكريم، الفترة التي قضينا فيها الهدنة تمكن وزارة الدفاع من الإعداد الجيد والتدريب والتأهيل لأبناء القوات المسلحة، والأمن وأصبحوا جاهزين لتنفيذ الواجب الناط على عاتقهم في تحرير أرضهم، وأصبحوا يمتلكون القدرات العسكرية وأصبحوا مؤهلين ومتدربين ولديهم الاستعداد التام لتحرير أرضهم بكل ما أوتوا من قوة، وأصبحوا يمتلكون جميع العتاد العسكرية، وأصبحوا يمتلكون زمام البادرة وزمام الباغتة والأيام القريبة، يعلم بها الجاثل والثاني عن تأهيل واستعداد الجيش اليمني لتحرير أرضه من قبل الغازي والمحتل والعملاء والمرتزقة من الداخل.
لك منا كل الشكر والاحترام والتقدير سيادة العميد عبد السلام عامر، الخبير العسكري والاستراتيجي من اليمن، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا.
حياكم الله.
حياكم الله.
ثبات صمود ولن أنحني، ورمز الإباء أنا اليمني، دليل الشموخ مدى الزمن، ثبات صمود أنا اليمني،
فرغم الحصار الذي ضالني وعدواني سأحمي بلادي ولن أنثني، وأسحق جيشكم المهني بجيشي وشعبي أنا اليمني،
ثبات صمود ولن أنحني، ورمز الإباء أنا اليمني، دليل الشموخ مدى الزمن، ثبات صمود أنا اليمني،
وتلك الميادين حيث الرجال، رجال أشداء مثل الجبال، فكن يا شبيه الرجال كالرجال، وقف كالرجال لخوض القتال،
ثبات صمود ولن أنحني، ورمز الإباء أنا اليمني، دليل الشموخ مدى الزمن.
ولن ينفعك أي جيش تخال، ويزهق أمرك في كل حال، ونصرك محال محال محال.
ثبات صمود ولن أنحني، ورمز الإباء أنا اليمني، دليل الشموخ مدى الزمن. ثبات صمود أنا اليمني، ثبات صمود أنا اليمني، أنا اليمني.
اليمن، التصدي والتحدي. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. كتيبة عسكرية إماراتية جديدة في عدن، ماذا يعني؟ لا زال محور موضوع النقاش. نتمنى أن يتم تجاوز المشاكل الفنية والتقنية للتواصل مع إخوتنا عبر الواتساب والرسائل التي تصلنا الصوتية منها والنصية، لنتابع معهم ونستمع إلى وجهات نظرهم، خصوصا وأن الأمر يتعلق بوجود المحتل على الأرض اليمانية في حالة غير طبيعية، هي حالة اللا سلم ولا حرب، التي نؤكد عليها دائما في قضية التعامل والتعاطي مع هذا الواقع الجديد الذي يعيشه اليمن، أو الذي أراد العدوان لليمن أن يعيشه بكل الأحوال. اليوم نتحدث عن فترة صعبة بعد 8 سنوات من الحصار والعدوان، يريد من خلالها المحتل أن يرتب أو أوراقه، أوراق مرتزقته في عدن وغير عدن، في كل المناطق التي من خلالها يمكنه أن يتجه نحو نهب المزيد من الثروات اليمانية. مستمع الكريم، واحدة من الأمور التي لطالما دأب عليها العدوان خلال السنوات الماضية ترتيب أوضاعه في المناطق التي تتواجد فيها الخيرات اليمانية، خصوصا المنابع الطبيعية، الغاز وغيره. طيب، الأخ أبو خولان معنا في هذه اللحظات من اليمن. أخي أبو خولان، السلام عليكم، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أخي أحمد،
حياك الله،
مساء المستمعين،
حياك الله بياك،
الشعب الإيراني الشديد.
أهلا أخي أبو خولان، حياكم الله بياك.
الله يحييكم. أولا يا أخي العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أخي، عندما نشوف دول التحالف، دول العدوان التي هي تمرح في المناطق الجنوبية التي هي مسيطرة على بعض الأماكن فيها، فالنظام الخليجي هو يا أخي تبع توجيهات من أكيادهم الأمريكان وإسرائيل. اليوم نوجه التحذير الشديد لقوات التحالف، سواء الإمارات أو السعودية، أن يخفوا وأن ينسحبوا عن الأراضي اليمنية، ولا سيكون هناك ضربات موجعة وضربات يعلنون فيها استسلامهم فورا. فنقول لهم أن يسحبوا قواتهم من الأراضي اليمنية، وأن يخفوا عن الشعب اليمني، وأن يفكوا الحصار على الشعب اليمني. وتحياتي لكم يا أخي أحمد، ونتمنى للشعب الإيراني أن يكون في أمنا وازدهارا وخيرا.
حياك الله بياك، شكر جزيل لك أبو خولان من اليمن على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي، والذي لازلنا نتابع فيه موضوعة الكتيبة العسكرية الإماراتية الجديدة التي وصلت إلى عدن، وما يريده اليوم حقيقة تحالف العدوان من تواجد قواته على الأرض اليمانية، من الأمور الطبيعية التي بات يشاهد المواطن اليماني بين الفينة والأخرى. لنا أن نتحدث في هذا اللقاء أيضا حول أولئك الذين باعوا كل شيء من أجل لا شيء، وللأسف الشديد أولئك الذين لا زالوا يتبعون تحالف العدوان الذي لم يقدم لهم شيئا سوى المذلة وسوى المزيد من الذل والعار، باعتبار أن هذا المحتل لم يأتي لخدمة اليمن، بل جاء لخدمة مصالحه بكل ما تعنيه الكلمة، ولا يمكن أن يقدم شيئا لليمن بعد كل هذه السنوات. العجاف يريد هذا المحتل أن يساهم ويساعد في رفع اقتصاده أو رفع حتى معنويات أولئك الذين لا زالوا يتعاملون معه أو يتعامل معهم بشكل أو بآخر. لنا أن ربما نستلهم من تجارب الآخرين، التجارب الأخرى التي تم الحديث عنها في تاريخنا، حول أن المحتل لم يأتي يوما بخير إلى البلد الذي احتله، وكل الذين يعملون معه يسمون بمرتزقة في كل زمان ومكان، وإن تغيرت بعض المصطلحات في هذا البلد عن ذلك البلد، هم الخاسر الأكبر دائما بسبب حقيقة ما جرى ويجري في بلده. اليوم اليمن الذاكرة تعود بنا أو نعود بها لنتحدث عما جرى في هذا البلد. كل من غزا اليمن قبر فيها فسميت بمقبرة الغزاة، كما كانت ترحب بالضيف دائما وتنصر المظلوم، كانت أيضا معين للمظلوم وسيفا مسلطا على رقاب الظالمين دائما. كل من غزا اليمن سعوديا كان أم إماراتيا، مصريا كان أم بريطانيا، قبر في الأرض اليمانية. ولهذا الأمر بحد ذاته يعني بأن الجانب المعتدي خسران بكل الأحوال، ولا يمكن أن ينجح في مسعاه في احتلال أرض اليمن، وإن قدم ليس 200 في كتيبة عسكرية إماراتية جديدة في عدن، بل 200,000 أو 200 مليون، لن يستطيع أن يستقر في اليمن باعتبار أنهم رفضوا ولا زالوا يرفضون حقيقة الجانب المحتل أيا كان اسمه أو تسميته. لذلك البعض بدأ يرسل برسائل بأن من احتل اليمن اليوم أو تواجد أولئك المحتلين على الأرض اليمانية لن يطول وسينجلي هذا الظلام وستنزاح هذه الغيوم وسيكشف الشعب اليماني حقيقة عن فترة وعن صفحة مشرقة جديدة من صفحات صموده وبنائه وتحديه لهذا الواقع الذي لا زال يعيش بسبب العدوان وحصاره المطبق على اليمن. ولن يترك هؤلاء المرتزقة هكذا، بل ستتم محاسبة هؤلاء بكل ما تعنيه كلمة محاسبة باعتبار أنهم تحدوا وتخطوا كل الخطوط الحمراء بعد كل هذه السنوات العجاف. الأخ عبد الغني معنا من اليمن. أخي عبد الغني السلام عليكم، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير وأنتم طيبون وأنتم منتصرون بإذن الله. نحن نهنئكم ونهنئ كل الأمة الإسلامية بقدوم مولد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، هذا النبي الذي عزنا الله به ومن الله علينا به ورحمنا الله به، فكان هو نبي الله إلينا، وهو الذي قال حين فوضه الجد عبد المطلب: والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري عمه أبو طالب، على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يبذره الله أو أهلك دونه، ونحن على ذلك سائرون. وكما قال الإمام علي عليه السلام: فزت ورب الكعبة في سلامة من ديني يا رسول الله؟ قال: بلى. قال: إذن فلا أبالي أوقعت على الموت أم وقع الموت علي. ومن كلام الحسين بن علي الإمام الحسين سلام الله عليه جميعا آل البيت الذي قال: هيهات من الذلة، نقولها هيهات من الذلة. ومن قول زيد بن علي بن الحسين عليهم السلام الإمام زيد الذي قال: لا والله لا يدعني كتاب الله وأن أسكت، والله ما ترك قوم قط حر السيوف إلا فلوا. بهذه العبارات نقول للإمارات ونقول للسعوديين ونقول للأمريكيين ونقول للصهاينة ونقول لمن يلتف لفهم: نحن لكم بالمرصاد، نحن قدوتنا رسول الله، وما سمعتوه من قوله نحن قدوتنا رسول الله والإمام علي والحسن والحسين وكل أولياء الله الضاربين في سبيل الله الضاربين عن حدود الله ونحن لن نستسلم لكم ونحن سنمر عيونكم صراخ كما قال الإمام الخامنئي سلام الله عليه الإمام الخامنئي من أول يوم اعتديت على اليمن اليمن كفيل إن لم تكف أداءكم عن اليمنيين اليمن كفيل بأن يمر عنقكم في التراب والحمد لله بقدرة الله بتمسكنا بالله بوثوقنا بالله بالتوكل على الله شددنا الله ونصرنا الله والأخير والنصر حليفنا بإذن الله أيها الإماراتيون إن جئتم بكتيبة أو بكل الكتائب لن أنتم حتى تأتوا إلى اليمن وإن لم نقطعكم بكل ما أوتينا من قوة من سلاحنا وبأيدينا أننا نعتبر أن ذلك عار علينا في الدنيا إذ لم نمر عروبهم بالتراب هيهات من الذلة نحن سنضربكم في عقول داركم هذه البزازات التي بنيتوها في دبي وأبو ظبي هي قادمة للإطار إن لم تخفوا أداكم عن اليمن إن لم تخفوا أداكم عن اليمن أيها الإماراتيون أي الدولة التي بنيت القرطونية بكل ما تعني الكلمة أنتم لا تتحملون لا ضربة ولا ثنتين ولا ثلاث لا يمكن أن تتحملوا صاروخ واحد يدمر في دبي ولا في أبو ظبي وهم قادمات والقادم أعظم وسترون بهم أعينكم إن لم تكفوا أداكم عن اليمنيين اليمنيون هم من تكلم الله عنهم في القرآن الكريم اليمنيون هم من تكلم عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليمنيون هم الذي أرسل رسول الله إليهم المعلم الأول المرشد الأول الإمام علي مرسل من رسول الله إلى أبناء اليمن إلى صنعاء ووضع حجرة الأساس للجامع هناك وعلمهم دينهم وعلمهم كيف يقاتلون على عروض على أعراضهم على كرامتهم على عزتهم في سبيل الله نحن لهم كل صار نحن بالله منتصرون بإذن الله لن تنفعكم أمريكا إذا كانت أمريكا قوية وتراهنون على قوتها فنحن نراهن على قوة الله سبحانه وتعالى إذا كانت أمريكا عظيمة في نظركم فنحن الله أعظم منهم إذا كنتم تستسلمون لهيمنة أمريكا فالله هو المهيمن إذا كنتم ترون أمريكا كبيرة فالله أكبر ونحن بالله منتصرون بإذن الله وبالسيد القائد ما دام سيدنا وقائدنا وعلمنا وابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي فلن نبالي والنصر حليفنا بإذن الله والعزة والكرامة والنصر لليمن واليمنيين والهلاك والذل والعار والخز للإماراتيين أشباه الرجال ولا رجال أشباه ربات الحجال أنتم أيها الأبناء السعوديون والإماراتيون هذا قولنا وستعرفونه كما رأيتمونه في مارب من قبل وفي باب المندب من قبل وسترون المزيد والمزيد إن لم تفقوا أداكم عن اليمن وعن احتلالكم الأراضي اليمن العزيزة الكريمة التي لن نفرط فيها أبدا 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 وستخرجون أذلاء أذلاء حضرا بإذن الله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ألف شكر تقدير للأخ عبد الغني من اليمن على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء مرة أخرى نتقدم الاعتذار لوجود مسائل ومشاكل تقنية وفنية حالة دون تواصل مع إخوتنا وأخواتنا عبر الواتساب من خلال الرسائل التي لطالما وصلتنا ربما نكون غدا بإذن الله تعالى معهم عبر هذا الطريق أو عبر الواتساب لنتواصل معهم كتيبة عسكرية إماراتية جديدة في عدن ماذا يعني؟ كان سؤالنا الكبير الذي شكل محور نقاش نلقاكم غدا بإذن الله تعالى حتى ذلك الحين السلام عليكم
قوة الله اسحبيهم زلزلي الله أكبر طير عني واعتني يا قاهر العدوى انجب لي عاجلة يا قوة الله اسحبيهم زلزلي دك عروش إبليس باللي داخله دك عروش إبليس باللي داخله
في قوة الجبار في صفي ولي ضربتي بالله ضربة قاتلة اللي بدمعك يا ممالك والولي هذه جيوشك يا سعود مجندلة هذه جيوشك يا سعود مجندلة
الله أكبر طلع اللي وعتني يا قهر العدوان جيب لي عاجلة يا قوة الله اسحبيهم زلزلي دك عروش إبليس باللي داخله دك عروش إبليس باللي داخله
يا أرض عن جيشي تحري واسألي يا من جهلني بالمعارك بجهله لفي عليهم يلي جانت غلغني بالعمق هذه معركة للفاصلة في العمق هذه معركة للفاصلة
الله أكبر طلع اللي وعتني يا قاهر العدوان يبلي عاجلة يا قوة الله اسحبيهم زلزلي دك عروش إبليس باللي داخله دك عروش إبليس باللي داخله
جيش سعودي كيف هاجم معقلي كيف تغزو للداخل معقله دمي كما البركان يغلي داخلي والحر دمه حار ناره شاعله والحر دمه حار ناره شاعله
يا بارئ لطفك يشملنا يا راحمنا أنت الله عاملت بعفوك من نالت كفاه الإثم بدنيا يا بارئ لطفك يشملنا يا راحمنا أنت الله عاملت بعفوك من نالت كفاه الإثم بدنيا وغفرت إلهي آثاما لمسيء تبكي عينا لمسيء تبكي عينا يا بارئ من يرجى ويرى تفريط زمان عشنا فأدم يا رب على قلب قد تاب سحائب تغشى يا بارئ من يرجى ويرى تفريط زمان عشنا فأدم يا رب على قلب قد تاب سحائب تغشى وانشر من جودك مرحمة في كرب طال وعانا في كرب طال وعانا يا بارئ لطفك يشملنا يا راحمنا أنت الله عاملت بعفوك من نالت كفاه الإثم بدنيا يا بارئ لطفك يشملنا يا راحمنا أنت الله عاملت بعفوك من نالت كفاه الإثم بدنيا وغفرت إلهي آثاما لمسيء تبكي عينا لمسيء تبكي عينا سوى أمل من بعد الشدة يلقى فتدارك ضعفا يلحقه إن التواب لأوى ما للملتاع سوى أمل من بعد الشدة يلقى فتدارك ضعفا يلحقه إن التواب لأوى يمشي برضاك بنوعته والداء به ما أفنى والداء به ما أفنى يا بارئ لطفك يشملنا يا راحمنا أنت الله عاملت بعفوك من نالت كفاه الإثم بدنيا يا بارئ لطفك يشملنا يا راحمنا أنت الله عاملت بعفوك من نالت كفاه الإثم بدنيا وغفرت إلهي آثاما لمسيء تبكي عينا لمسيء تبكي عينا يا بارئ قلبي مجروح تتوالى فيه بلوى فاجعل يا رب له فرجا يحييه ويسعف شكواه يا بارئ قلبي مجروح تتوالى فيه بلواه فاجعل يا رب له فرجا يحييه ويسعف شكواه وأنر يا رب له أفقا فضياء جمالك جلا وأنر يا رب له أفقا فضياء جمالك جلا يا بارئ لطفك لطفك يشملنا يا راحمنا أنت الله عاملت بعفوك من نال كفاه الإثم بدنيا يا بارئ لطفك يشملنا يا راحمنا أنت الله عاملت بعفوك من نال كفاه الإثم بدنيا وغفرت إلهي آثاما لمسيء تبكي عينا لمسيء تبكي عينا.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم أعزائنا المستمعين ونقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج من سيرة الصالحين، نتمنى لكم أطيب الأوقات.
أحبة الإيمان، نشأت فاطمة سلام الله عليها في بيت النبوة بيت أبيها، وارتضعت من أمها السيدة خديجة بنت خويلد اللبن المزيج بالفضائل والكمال. تعلمت من أبيها العلوم الإلهية والأخلاق الحميدة لأنه وجدها أهلا لذلك.
أجل عزيزي المستمع، كانت السيدة الزهراء سلام الله عليها من المجاهدات المناضلات في شعب أبي طالب مع أبيها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ضد المشركين على صغر سنها، وطال الحصار هناك 3 سنين وشهورا. وعندما بلغت هذه السيدة الفاضلة 7 من عمرها أو قاربت 8، وإذا بفاجعة تطل على حياتها وتخيم الهموم وتتراكم الأحزان على قلبها، وهي وفاة أمها الحنون السيدة خديجة. والزهراء من المهاجرات مع الإمام علي عليه السلام إلى المدينة حيث كانت في 8 من عمرها، وكانت معها أيضا فاطمة بنت أسد والدة الإمام علي عليه السلام وفاطمة بنت الزبير بن عبد المطلب.
وفي واقعة أحد، بعد أن وضعت الحرب أوزارها، وقف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عند الشهيد حمزة عمه الكريم حزينا، فوصلت السيدة فاطمة مع صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فشرعتا بالبكاء ورسول الله يساعدهما على البكاء. ونظرت الصديقة الزهراء إلى جراح جبهة الرسول وإلى الدماء المتخثرة على وجهه الطاهر ولحيته الشريفة، فجعلت تمسح الدم وتقول: اشتد غضب الله على من أدمى وجه رسول الله. فغسلت الدماء عن وجه أبيها، وكان الإمام علي عليه السلام يصب الماء بالمجن وهي تضمد الجراح.
وعندما كان المسلمون يصنعون خندقا لحماية المدينة برأي الحبي الجليل سلمان الفارسي، ظل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يعمل مع المسلمين، وسرعت إليه بضعته الصديقة سيدة النساء بكسرة من خبز فرفعتها إليه، فقال لها: ما هذه يا فاطمة؟ فقالت له بأدب رفيع ولطف: من قرص خبزته لابني، جئتك منه بهذه الكسرة. وسرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: أما أنها لأول طعام دخل فم أبيك منذ 3 أيام. كما حضرت الزهراء مع أبيها فتح مكة وشاهدت الفتح المبين لأبيها وللمسلمين وذل الأعداء والمشركين.
Thank you. أجل مستمعينا الكرام، لقد أخلص النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبضعته الزهراء عليها السلام وقدمها على بقية أهله، وكان من عظيم إخلاصه لها أنه إذا سافر كان آخر عهد بها، وإذا قدم من سفره كانت الزهراء أول من يقدم عليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يأتي إلى بيته.
وروي عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري، رأى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ابنته فاطمة وعليها كساء رث، وهي تطحن بيدها وترضع ولدها، فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال لها: يا بنته، تجرعي مرارة الدنيا لحلاوة الآخرة. وانبرت حبيبة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم معلنة الرضا بذلك قائلة: الحمد لله على نعمائه والشكر على آلائه. وقدم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام سؤالا إلى بضعة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فقال لها:
متى تكون المرأة أدنى من ربها؟ فقالت: أن تلزم قعر بيتها. وعرض الإمام جوابها على رسول الله فقال: صدقت، إن فاطمة بضعة مني. كما استأذن أعمى على فاطمة فحجبته، فلما سئلت عن ذلك وهو لا يراها فقالت: إن لم يكن يراني فإني أراه. يقول الإمام الحسن عليه السلام: رأيت أمي فاطمة في محرابها ليلة فلم تزل راكعة ساجدة حتى اتضح عمود الصبح، وسمعتها تدعو للمؤمنين والمؤمنات وتسميهم وتكثر من الدعاء لهم ولا تدعو لنفسها بشيء. فقلت: يا أمه، لما لا تدعين لنفسك؟ فقالت: يا بني، الجار ثم الدار. كانت بضعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تحيي لياليها ساهرة في عبادة الله سبحانه والتبتل إليه قائمة حتى تتورم قدمها. وآثرت عنها هذه الكلمة الذهبية، وهي: من أصعد إلى الله خالص عبادته أهبط الله إليه أفضل مصلحته، كما حرضت جميع من في بيتها بإحياء الليل بالعبادة والدعاء.
ومن أدعيتها عليها السلام في الاعتصام بالله: اللهم قنعني بما رزقتني، واسترني وعافني أبدا ما أبقيتني، واغفر لي وارحمني إذا توفيتني. اللهم لا تعنني بطلب ما لم تقدره لي، وما قدرته علي فاجعله ميسرا سهلا. اللهم كاف عني والدي وكل من له نعمة علي خير مكافأة. اللهم فرغني لما خلقتني له، ولا تشغلني بما تكلفت لي به، ولا تعذبني وأنا أستغفرك، ولا تحرمني وأنا أسألك. اللهم ذلل نفسي في نفسي، وعظم شأنك في نفسي، وألهمني طاعتك والعمل بما يرضيك، والتجنب لما يسخطك يا أرحم الراحمين. ¶¶ ما زلنا معكم أعزائنا المستمعين وبرنامج من سيرة الصالحين يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مع تحياتي للمستمعين في كل مكان، فابقوا معنا.
وأخيرا أيها الأكارم، نذكر لحضراتكم أنه روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علم الزهراء تسبيحا هو ذكر الله أكبر 34 مرة، وسبحان الله 33 مرة، والحمد لله 33. وقد عني به أهل البيت عليهم السلام جميعا، فكانوا يعلمونه أبناءهم وبناتهم، وهو منهج تربوي رائع وغذاء للروح.
نعم عزيزي المستمع، يقول سادس أئمة أهل البيت الإمام الصادق عليه السلام: نعلم أولادنا حفظ هذا التسبيح وقراءته بعد الصلاة وعند النوم. أما معناه فهو تنزيه الله عن العبث ومؤكد للحكمة التي أقامها الله عز وجل عليها الكون والحياة للإنسان.
إلى هنا نصل وإياكم أيها الأخوة إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من سيرة الصالحين،
الذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم وإلى اللقاء.
التوبة على أربعة دعائم: ندم بالقلب، واستغفار باللسان، وعمل بالجوارح، وعزم أن لا يعود. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هيمنه أمريكا در دنيا رو به افول و رو به زواله.
افول أمريكا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج أفول أمريكا، والذي نتناول فيه مؤشرات انهيار إمبراطورية الشيطان الأكبر أمريكا بفعل تأكل قدرتها الداخلية والخارجية، وكيف أوصلتها السياسات والمراوغات والأكاذيب إلى حافة الهاوية. فعلى الصعيد الخارجي وفي منطقتنا تحديدا، لاحت تباشير هذا الانهيار والأفول بانكماش النفوذ والهيمنة الأمريكية في بعض دول المنطقة، وخروج الجيش الأمريكي المخزي من أفغانستان، وقرب خروجها من سوريا والعراق تحت ضربات المقاومة، كما أن الأزمات الطاحنة التي تعصف بالولايات المتحدة في الداخل هي أيضا تشير إلى اقتراب هذه السلطة الشيطانية من نقطة النهاية.
وسنسلط في حلقة اليوم أعزائي المستمعين الضوء على الأزمة الداخلية المستفحلة في الولايات المتحدة، التي تفسر نفسها على أكثر من صعيد، لا سيما الصعيد الأمني. عنوان حلقة اليوم: عيد الاستقلال يتحول إلى عزاء في أمريكا. تابعونا.
أهلا بكم من جديد. قتل حوالي 200 شخص وأصيب أكثر من 500 في الولايات المتحدة في حوادث عنف مسلح خلال عطلة عيد الاستقلال من الأول إلى الخامس من شهر يوليو تموز المنصرم. أجل، لقد تحول عيد الاستقلال في الولايات المتحدة إلى مسلسل عنف وإطلاق نار واغتيالات، حيث شهدت شوارع الولايات المختلفة خلال أيام عطلة العيد الثلاثة جرائم أدت إلى مقتل نحو 200 شخص.
نعم أعزائي الكرام، ومن الجمعة الأول من شهر يوليو تموز حتى الثلاثاء الخامس من يوليو شهدت الولايات المتحدة المختلفة 414 حادثا أدى إلى وفاة 189 شخصا، بينهم طفلان وعشرة مراهقين، وجرح أكثر من 500 شخص آخرين. ويقول المحللون أنه خلال هذه الفترة كانت هناك 16 حالة إطلاق نار جماعي، وهي الحوادث التي تخلف 4 قتلى أو أكثر.
في التفاصيل، وكنموذج على أعمال العنف، أصيب ضباط شرطة بعد أن فتح مهاجم النار في مكان كان يشاهد فيه السكان الألعاب النارية الاحتفالية في مدينة فيلادلفيا، كما أسفر إطلاق نار في موكب احتفالي في هايلاند بارك في ضواحي شيكاغو بولاية إلينوي عن مقتل 6 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 36 آخرين. وأعلنت السلطات الأمريكية بعد ذلك القبض على مشتبه به، وهو شاب يدعى روبرت أي كريمو الثالث. رصدته الشرطة وهو يقود سيارة على طريق سريع خارج شيكاغو، لتنتهي بذلك عملية تعقب شارك فيها المئات من عناصر الشرطة. مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم في برنامج أفول أمريكا. عنوان حلقة اليوم: عيد الاستقلال يتحول إلى عزاء في أمريكا.
مستمعينا الأفاضل، مشكلة العنف المسلح ليست بجديدة في أمريكا، فقد شهدت قبل هذا مأساتين وقعتا في مايو. الأولى هجوم مسلح على سوبر ماركت في بوفالو حيث قتل 10 أشخاص، والثانية إطلاق نار جماعي داخل مدرسة أوفالدي الابتدائية حيث قتل 19 طفلا و2 من المعلمين. وتسبب حوادث إطلاق النار بمقتل نحو 40,000 شخص سنويا في الولايات المتحدة، ويشمل الرقم حالات الانتحار.
إذا أردنا أن نعرف الوجوه الحقيقية لما يسمى بالديمقراطية الأمريكية، فإن فلسطين هي أهم ما يكشف زيف هذه الديمقراطية، حيث الدعم المطلق لكيان الاحتلال الإسرائيلي والتغطية المستمرة منذ عقود لجرائمه، ومع استدارة بسيطة يتكشف الوجه الآخر والمقصود جرائم الحرب الأمريكية في العراق. وهل هناك صورة تكشف ما ارتكب من جرائم ضد العراقيين أفضل مما شهده سجن أبو غريب؟
أما اليمن عز المستمعين فقصة أخرى تروي تماهي الإدارات الأمريكية مع هواة الحروب والقتل. حتى لو كان على حساب حياة وسلامة ملايين اليمنيين، فحسابات واشنطن تقاس بالمصلحة لا بالإنسانية. وبالنظر قليلا إلى خارج المنطقة يظهر سجن غوانتانامو وسجله الأسود في الانتهاكات التي ارتكبت طوال سنوات بحق المحتجزين فيه، كل ذلك دون مساءلة ولا حتى اعتراف بارتكاب هذه الانتهاكات.
إضافة إلى كل هذا، لا يمكن إغفال سجل واشنطن في أفغانستان أو سجون التعذيب السرية التي تشرف عليها CIA حول العالم، إدارات متعاقبة تمثل امتدادا لبعضها البعض في نشر الحروب وجرائم الحرب تحت عنوان الديمقراطية.
أعزائي المستمعين، النظام الأمريكي المتداعي أوجد مشاكل خطيرة بشكل خاص بالنسبة للطبقات الدنيا في مجالات الإسكان والضرائب والتوزيع غير العادل للثروة وفقدان فرص العمل والبطالة لما يقرب من 50 مليون شخص بسبب أزمة كورونا وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الرفاهية والتكاليف الطبية الباهظة في مجال الإسكان. تتمثل إحدى المشاكل الرئيسية في المجتمع الأمريكي في الديون المرتبطة بالرهن العقاري، والتي أدت إلى مصادرة ما يقرب من 8 ملايين منزل بين عامي 2007 و2016 بسبب عدم القدرة على سداد القرض على أقساط إثر ظهور فيروس كورونا وتزايد المشكلات الاقتصادية. هناك 40 مليون أمريكي آخر معرضون لإخلاء منازلهم بسبب فقدان وظائفهم وعدم تقاضي رواتب وأجور لسداد القروض المصرفية.
نشرت مجلة فورين أفيرز الأمريكية تقريرا أعده كل من سام وينتر ليفي وبراين شونفيلد المرشحان لنيل درجة الدكتوراه في العلوم السياسية بجامعة برينستون. تناول فيه أزمة سكن مع ارتفاع أسعار المساكن والإيجارات بشكل كبير في أمريكا، مما أدى إلى زيادة نسب التشرد ووجود آلاف الأشخاص بلا مأوى. يقول الكاتبان في بداية تقريرهما: ربما تواجه الولايات المتحدة الأمريكية أشد أزمة سكن في تاريخها. هذا ما بدأت به إحدى المذكرات التي نشرها مجموعة من الخبراء في مجال سياسة الإسكان الشهر الماضي، تزامنت مع بداية وشيكة لعمليات إخلاء المساكن.
نعم أعزائي الكرام، وقد نوه الكاتبان إلى احتمالية إجبار ما يقرب من 30 مليون إلى 40 مليون أمريكي على إخلاء مساكنهم في القريب العاجل، وذلك بعد انتهاء برامج الإعانة المقدمة بسبب تفشي فيروس كورونا. وجدير بالذكر أن تفاقم أزمة السكن في الولايات المتحدة ليست نتاج الجائحة فحسب، بل تفاقمت الأزمة بهدوء على مدى نصف قرن. القوانين المقيدة لتقسيم المناطق والبناء أدت إلى نقص حاد في المساكن ودفعت أسعار العقارات إلى الارتفاع وبعيدا عن متناول كثير من الأمريكيين.
نعم مستمعينا الكرام، يمكن أن يكون للانهيار البطيء للولايات المتحدة أثار ونتائج خطيرة على الاقتصاد المريض والهش الأمريكي بشكل عام وعلى المجتمع الأمريكي بشكل خاص. من الناحية الاجتماعية، كان انتشار وسرعة حركة وول ستريت غير مسبوق ومثيرا للدهشة، لأن حوالي 600 مجموعة اجتماعية مختلفة شاركت فيه بما فيها الطبقات المتوسطة والمتدنية والطلاب وأسرهم باعتبارها البادئة للحركة، وكذلك الشباب العاطلون عن العمل والمستاؤون ومدينو البنوك وموظفو المطارات والموانئ ورجال الإطفاء والنقابات العمالية والطيارون والجماعات الدينية والمجموعات العسكرية، وعلى وجه الخصوص قدامى المحاربين في حرب فيتنام وأفغانستان والعراق.
نعم أعزائي المستمعين، وتم تسجيل وتوثيق وقائع هذه الحركة في 5